راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد في مشوارنا أو في مواضيعنا اليومية وفي رحلاتنا اليومية من خلال برنامج راديو البيت. اليوم بنتكلم وياكم عن، أو قبل ما نبدأ طبعا في مواضيعنا، موضوع جدا مهم سبحان الله. وأنا ببدأ من حيث ختمة ياسمين المعدة، تقول شكرا لمن ابتسم يوما في وجه مراجع أو موظف أو صاحب معاملة، أنت لا تعلم أي ألم يحمل بين أضلعه، فرفقا يا أيها الجالسون خلف المكاتب رفقا. الموضوع أنه قصة غرشة ماي. طبعا ياسمين كاتبة الموضوع بطريقة أدبية جميلة، لكن أنا مضطرة يعني أخرب ياسمين هذا السياق الجميل وأحوله للهجة المحلية. أنك أنت تراجع في يوم من الأيام تكون مريض، يعني تمشي وأنت تحمل هم مرضك وألمك ومعاناتك، وتجلس قدام دكتور لا يلتفت لصوبك، لا ياخذ ويعطي وياك في الكلام، لا يطبطب على جروحك أو يقول لك حتى رسالة فيها نوع من الطمأنة والطبطبة والمواساة والتخفيف من هذا الألم الكبير. جدا يوم يكون الدكتور المفروض أنه يعني نوع أو وسيلة للتخفيف من ألمك، يكون هو في حد ذاته وجوده في حياتك وجدامك هو مصدر ألم، في طريقة تعامله، في طريقة تجاهله، في طريقة لا مبالاته بالألم، لا مبالاة بالعوز، لا مبالاة بالاحتياج للصحة، لا مبالاة بمشاعرك المتضاربة المتلخبطة اللي فيها وايد خوف وفيها وايد قلق وفيها رجفة من شدة الألم. يوم تكون أنت دكتور وما عندك سمات الرحمة والإحساس والإنسانية قبل أي، حتى لا تكون بروفيسور، إذا لم تكن إنسان فعلمك بيكون جامد، وظيفتك بتكون مجرد وظيفة لأنك نزعت منك الروح الإنسانية. هذا منظر. المنظر الثاني واللي كتبته ياسمين، تدخل نفس المريضة اللي مرت عند هذا الدكتور المتبلد شعوريا عند موظفة استقبال في أحد المستشفيات، الموظفة هذه حست بحالتها الحرمة، حالتها الصحية، تعبها، ألمها، طلبت لها شاي وقهوة ويلستة وغرشت ماي. يمكن تكون حاجتنا لغرشة الماي مو بلنا نحن وايد عطشانين، لكن نحتاج الإحساس إن نحس إن في حد يحس بألمنا، في حد يحس باحتياجنا، في حد يشعر برغبتنا إن نحن نشعر بالأمان وإن في سند وفي عون وفي اهتمام، مو بذاك المنظر اللي كان من الدكتور المتبلد شعوريا وسبحان الله نزعت من الروح الإنسانية. هذا المشهد وهذا المنظر وايد نشوفه في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية. ممكن أنت تكون سايق في الحر واصل مكتب، يعني بتخلص شغلة من الشغلات، وقفت في الحر ومشيت صكيت لين المكتب هاكي، عقب تلقى الموظف حتى كلمة استريح ما يقول لك إياها، وكأن جلستك على الكرسي بتكلفه جزء من راتبه الشهري. والمنظر المقابل أنك تشوف موظف آخر يشعر بك، يوقف يوم يشوفك يقول لك استريح، يطلب لك شاي قهوة ماي إلى آخره. شو اللي يفرق أو شو اللي يميز هذا عن ذاك؟ هو الإحساس، هو أنك أنت يوم تكون موظف يالس على مكتبك أنت مو بمكينة ومو بآلة ومو بوسيلة، أنت في الإنسان في النهاية وفي البداية وفي النهاية إنسان تخدم إنسان، فلا بد وأنت جالس على مكتبك سواء كنت لابس دريس، لابس كندورتك، لابس شيلاتك وعباتك، وظيفتك ما تخليك يعني تتنصلين من الإنسانية، الابتسامة، الرفق، الكلام الطيب، الحوار بلغة بالعين اللي هو البادي لانجوج، التواصل بلغة الجسد. عجيب يوم مرات تراجع أحد الموظفين ما يصد صوبك، هو حاط عينه في تليفونه، حاط عينه في آيباده، حاط عينه في كمبيوتره ويكلمك من خلف ستار. ففعلا نحن يمكن كل واحد يجلس على كرسي في مكتب يحتاج قبل يتعلم أساسيات عمله كوظيفة، يتعلم أساسيات التواصل مع البشر، أساسيات التعامل اللطيف، أساسيات وأخلاق أنك أنت أخلاق قبل تكون موظف، تكون إنسان قبل تكون موظف. أي مكان كنت، دكتور، مهندس، موظف في أي مكان من المؤسسة من المؤسسات، تكون إنسان قبل تكون برتبة موظف. يكون يعني إحساسك بالآخرين، إحساسك لو أنت تمشي وتبغي حد يخلص لك هاي الشغلة أو يخدم في المكان، أو أنت مريض أو أنت محتاي، كيف الناس ممكن تحس فيك؟ علشان نحن يوم نكون يكون مسمانة إنسان قبل أي شيء، بنحسن التصرف، بنحسن خدمة الآخرين، بنحسن التعامل مع كل الناس بغض النظر، مو بهذا وزير أنا بترياه عند الباب، وهذا موظف عادي أنا ما بسوي له سالفة، هذا جاي من صوب فلان عنده واسطة فأنا بساعده أكثر. الفروقات هذه عند رب العالمين ما تعني شيء، ولكن حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس هو اللي يعني السمة لابد أن تكون معظم الناس تحافظ عليها. فغرشة ماي كانت قصتنا اليوم، وفعلا يمكن ما نحتاج وايد لغرشة الماي لأن نحن عطشانين، ولكن نحتاج فعلا أن حد يحس، أن نحن نحس، أن الناس تحس فينا. بنظهر فاصل الحين، عقب الفاصل برد الوصل.
راديو البيت، ميو 7.4. جديمنا بيتم يديدنا،
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك،
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع،
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل، هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبشرك، الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله، بالبركة بالبركة، تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي، برنامج شبابي حواري وطني.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم، جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
من بدع دارنا
صفوة الصفوة معاك يا حلو تحلى جلسة القهوة يحلى من الكيك وأحلى من حلى الحلوى حس إنك جذبني وصار الحب له نشوة وفي عالم الحب أنت المن والسلوى وعيونك الفاتنة وهدابها الحلوة من شافها لو شرب لنهر ما يروى نظراتك الريب ما تحسب إن النسوة وثيابك الطهر والإحسان والتقوى وأخلاقك الطيب تغشى فوقها النخوة والناس تغوى وأنت إنسان ما تغوى منك تراها العذارة تأخذ القدوة يا ليتها من خصالك أخذ العدوى ما بالغ إن قلت ما قد ضحت فيها أفوى أنت محافظ وحبك أصبح الأقوى أنا أو ضحكة شفاتك الغلا فدوة يا معلم الحب اللي علمتني أهوى ها أنت واقف حبيبي بعالي الربو وقدامك أحباب تعلو للأسف تهوى في عالم البرد حبك أخذ دفوة وعلى بعادك دقيقة صرت ما أقوى يا لذة الشوق حبك بالفعل ثروة يطيب لي معك همس الحب والنجوى أنت حبيبي وأنت صفوة الصفوة دونك حياتي تراها صدق ما تسوى خذني خناتي بحياتك خطوها بخطوة إن كان لي عمر هذه قمة الرجوة ممكن على يديك أخذ يلغلا غفوة واصحى على نبض قلبك ورجعت قهوة راشد شراف
من بدع دارنا
سهرك علينا وعلى البلاد غلانا عندك اللي غرقنا بالحب كلامك اللي دوم يعقنا وقوف
نحن نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد
بارضك ومتابعتك لأدق التفاصيل في حياتنا واحتياجاتنا
دوائر المحلية أن تستعد لأن العشر سنين الجاية ما بالله حمدان ومكتوم بتابعكم أنا بتابعكم بعد
نظرك لتعديل البلاد لعيال عيالنا تثبت أنك نعمة من الله وعزوة الصغير والعود كان راعي البلاد ولا خاطر شكرا معزبنا العود
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت وندخل في موضوعنا الأول ونرمس اليوم عن موضوع جدا مهم ويمكن وايدين يفكرون في هذا الموضوع خاصة إذا مروا يعني بمثلا فترة طويلة يسووا رياضة وما استفادوا من الرياضة في مشكلة البطن وعمليات شد البطن هذا الموضوع اللي بنطرحه الحين على ضيفنا الدكتور البروفيسور زهير الفردان استشاري جراحة تجميل وترميم رئيس قسم الجراحة في كلية الطب والعلوم الصحية ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الإمارات صبحك الله بالخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور
صباح النور كيف الحال؟
بخير الحمد لله يسرك الحال عساك بخير يا دكتور تسمعني يا دكتور؟ دام فضلك الصوت واضح؟
شوية الصوت مو واضح
الحين أوكي؟
الحين احسن هنا.
حتى انت صوتك ما كان واضح عشان شي كنت اسال.
ايوه
زين. ممكن دكتور موضوع يعني عمليات شد البطن من الموضوع يمكن وانت ادرى مو بس يعني هم الحريم والرجال يعني صاروا عندهم اهتمام بهذا الموضوع، وخاصة إن نحس إن شحوم أو دهون منطقة البطن جدا عنيدة، يعني صعب إن هي تخوز برياضة وإلى آخره. والهم اللي عند الحرمة طبعا الحمل والولادة وبالذات القيصرية يعني تسبب ما شاء الله كرشة محترمة يعني. فكل يوم يعيز من الرياضة يقولك ما لي حل إلا عمليات شد البطن. فلو تعطينا نبذة عن هاي العمليات ومتى المفروض الإنسان سواء كان رجال أو حرمة يفكر فيها؟
إن شاء الله. أول شيء شكرا على استضافتكم الطيبة، وطبعا موضوعكم جدا مهم لأن يخص شريحة كبيرة عندنا في مجتمعاتنا، خاصة مجتمعنا نحن في الإمارات. تعرفين نحن يعني كثير عندنا ما شاء الله الإنجاب، وعادة الحرمة يكون عندها أكثر من ولد. هذا يسبب لها نوع من الترهلات في منطقة البطن، والترهلات تكون عادة في الجلد، بس أيضا عندنا نشوف يصير في ضعف في عضلة البطن،
صحيح.
مما يسبب أن مثلا لأن عضلة البطن اللي هي الموجودة في النص هاي تصلب الجسم، وإذا هي تكون ضعيفة مع ذلك عضلة الظهر بتتأثر، يسبب لها أيضا آلام في الظهر وما شابه ذلك. الحين طبعا إذا نحن نرجع إذا الحرمة خاصة خلينا نتكلم على قسم النساء، إذا الحرمة قبل الزواج تكون محافظة وتعمل رياضة وعضلاتها قوية جسمها يكون شوية مشدود، مع الحمل ممكن بعد ما بعد الإنجاب وهذا يرد جسمها للطبيعي ويكون أقل ترهل. لكن نسبة كثيرة مع الأسف عندنا يبدون يفكروا بنفسهم بعد ما يصير عندهم الترهل،
صح.
فما يكون عندهم حالة وقائية من قبل. طبعا هذا النوع اللي شو يصير أنا مثل ما قلت لك تمدد في الجلد، يصير تكدس في الشحوم خاصة في منطقة البطن في نصف البطن وفي الأطراف، مع وجود ضعف العضلة. فإذا ضعفت العضلة البطن الواحد من يأكل الأمعاء من تصير فيها تمتلي بالأكل انتفخ ظهر البطن على الخارج، مثل نوع من الكرشة. ف طبعا العملية المثلى نحن دائما أول شيء أنا دائما أنصح أي مريضة عندي بقيوا أن تسوي رياضة وحمية غذائية تقوي جسمها، تقوي البنية التحتية في الجسم. بعدها يبقى الجلد إذا ما انكمش وترهل زيادة في تشققات موجودة، فالحل الوحيد اللي هي عملية شد البطن. وهناك طبعا عدة أنواع من عملية شد البطن، بس عموما شد البطن هو عبارة عن استئصال الجلد المترهل الزائد مع تصليح العضلة، عضلة أو شد عضلة البطن أيضا، وخاصة اللي مثلا عندهم أكثر من طفل. وبعدها ممكن نسوي بعض الأنواع شوية من النحت، شفط للشحوم في الأماكن اللي هي العنيدة اللي ما زالت. فهذا الحل يعني الوحيد اللي بيبقى لهم إذا ما نفع ياهم الأشياء الثانية مثل الرياضة والحمية الغذائية.
لكن دكتور يعني غالبا هل الرياضة تفيد في هالحالات؟
الرياضة تفيد إذا كان الواحد من قبل ما يصير عنده هذا الترهل كان رياضي. بعدها تساعد لدرجة ما نعم، لأن بتخف الشحم اللي موجود في تحت الجلد، فبعد حتى عملية الشد بتكون نتيجها أفضل.
أيوة.
واحدة من أفضل الرياضات الإطلاق لشد الجسم هي السباحة.
سباحة. جميل جدا. زين الحين اللي واصل لقناعة إنه يبغي يسوي العمليات، وذكرت إن العمليات أنواع. لا قبل ما أوصل أنواع العمليات، الحين يوم نشوف أجهزة يقولك هاي أجهزة لشو لشد البطن لتكسير الدهون إلى آخره، هل فعلا هاي الأشياء مجدية وفعلا يعني تغني عن العمليات الجراحية؟
شوفي الأجهزة والتقنيات، نعم الأجهزة والتقنيات الحديثة لها أماكن معينة والأشخاص معينين، يعني مو لكل واحد ولا كل أنواع الشحوم. الواحد اللي عنده كمية شحوم أكثر من النص مثلا أو من تكون يعني متوسطة ما يفيدها أي جهاز. والجهاز أي جهاز اليوم نستخدم إذا هو تبريد أو تكسير أو حتى إبر، إذا ما تكون مصاحبة مع حمية غذائية ورياضة فما بتحصلي نتيجة.
أيوة.
يعني شوفي نرجع مرة ثانية أنه هو الجهاز وسيلة لأماكن معينة بكمية معينة، هذه يقدرها الطبيب أو الطبيبة أو الجراح والجراحة، فهم يشوفون شو المناسب لهذا المريض. لكن مع الأسف نحن ننجر وراء الإعلانات، عمل تخسيس من غير جراحة أو شفط واحد خلص من كل دهون الجسم من غير جراحة، طبعا هاي إعلانات مع الأسف غير حقيقية وليست واقعية.
صحيح. يعني أي عملية جراحية للتخلص من منطقة البطن بيكون فيها شفط دهون وشد بطن؟
الشفط الدهون يكون موجود بس بدرجات معينة. أنت ما ترمين إذا واحدة جاية أو واحد جاي عنده كمية كبيرة من الشحم في البطن، ما ترمين تسوين له شفط كامل مع شد، لأنه بيكون فيها مخاطر كثيرة ما بعد العملية من الأعراض الجانبية. ففي هالحالة أنا دائما أنصح أن تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى شفط كامل لمنطقة البطن والخواصر وممكن مع الظهر، والانتظار لمدة تقريبا 3 شهور لما يتعافى الجسم كامل، بعدين يسوي عملية شد بالنسبة لليلد المترهل الزائد. هاي تعطي نتيجة مثالية أكثر مع خطورة أقل من أي أعراض جانبية ممكن تحدث.
الحين العملية دكتور تكون بالمنظار ولا بفتح كامل؟ يعني أنا أسمع نقول فتح أكبر عن فتح القيصرية حتى.
هي نعم. الحين خلنا نشوف شو في عندنا نوعين من عمليات شد البطن. في شد البطن الكامل وشد البطن المصغر. شو الفرق بينهم؟ عملية شد البطن المصغر هاي فقط نسويها في حالة وجود الترهل في الجلد بين منطقة العانة إلى السرة. يعني من السرة لفوق لمنطقة الصدر ما في ترهل، ممكن يكون في شوية شحوم متكدسة لما واحد يشفط، لكن ما في ترهل. فبالطريقة هذه أنت فقط تستأصلين اليلد اللي تحت السرة، عرفت كيف، لمنطقة العانة وسوين هذه العملية. تكون الشق الجراحي تقريبا يمكن شوية أكبر من العملية القيصرية، كيف؟ لكن في نفس الوقت ممكن بعد نشد فيه عضلات البطن، مو مشكلة، عرفتي، شوية معقدة لأن الفتحة صغيرة، بس هاي بالنسبة للعملية المصغرة. عملية شد الكامل لا، الشق الجراحي أو الندب الجراحية تصير من الحوض من جهة اليمين لجهة اليسار، يعني كامل، عرفتي. فبهالطريقة نحن لا، نحن نشد الجلد اللي فوق السرة وتحت السرة كامل، جسم كامل، ومع عملية شد العضلات ومع عملية نحت. في بعض الأوقات، أغلب الأوقات تقريبا بيقول 90% بيحتاج إن الواحد يسوي شفط لمنطقة الخاصرة.
صحيح.
عرفت كيف؟ وممكن في منتصف البطن. وباقي الأماكن ما بيكون لها حاجة. طبعا هذا لما يكون وزن المريضة أو المريض قريب للوزن الطبيعي اللي مفروض يكون فيه. يعني
هذا كان سؤالي، إنه وزن يلعب دور في العملية؟
نعم، الوزن يلعب دور. يعني يعني صعب ان الواحد يكون وزنه كثير عالي عنده سمنه مفرطه ويتوقع مع عمليه شد البطن لا انا برجع مثل ما يقولون سمبتيك باللغه الدارجه ضعيف. لا، لان في كل عمليه لها ايجابيات وسلبيات، ولها اشياء معينه واحد ما يقدر يفوقها.
صحيح.
نحن نرى مع الاسف بعض الاوقات في بعض الصور اللي ينزلونها في التواصل الاجتماعي هنا كيف قبل وبعد، لكن مع الأسف ما فيها مصداقية، لأن لو تلاحظون أن أغلبهم العملية ما بعد يشوفين المريضة بعد على سرير العمليات رافع إيدها لفوق، في هذا عادة يشد البطن وحطين عليه بعض نوع من الأويل على أساس إنه يبين شاني وملعوب في الصورة. أنا قلت شيء بكل صراحة،
أصلاً
مع الأسف المصداقية قليلة.
أصلاً يعني دكتور الفرق أكيد ما بيظهر مباشرة عقب العملية، صح؟
بالضبط. تحتاج إلى وقت.
نعم.
واحد إن توصل للنتيجة النهائية.
كم الفرق اللي عقب الوحدة تحس إن هي سمبتيك عقب
دكتور؟ طبعاً مثل العملية شد البطن هي مش صغيرة، لكنها آلامها أقل من عملية القيصرية. يعني أغلب المرضى اللي عندي كانوا قالوا لي إن اللي مسوي قيصرية وبعدين سوي شد، الشد أقل ألما. الشيء الثاني فترة التعافي فيها.
أيوه.
فترة التعافي تأخذ تقريبا في حدود، يعني نحن دائما نقول لما تشتغل في مكتب ولا هذا يبقى على الأقل 2 أسبوع إجازة أو 3 أسابيع بتكون لابسة مشد، ممنوع تشل أي شيء ثقيل، يعني إذا عندها طفل ولا شيء ممنوع تشله، ممنوع تشل شنطة ثقيلة، لأن هاي كله يأثر على العضلة اللي نحن معدلينها مصلحينها أو نشادينها في العملية. في الشيء الثاني مثلا تكون لابسة مشد لمدة 6 أسابيع بتزاول الرياضة، وخاصة إذا عملنا لها تصليح أو شد للعضلة لا بعد 3 شهور، مو معنى ذلك في هال مو معنى ذلك في 3 شهور تهمل نفسها، لا تحاول تكون صحية. رياضة المشي من بعد تقريبا 4 أسابيع تبدأ تزاولها، لكن كرياضة قوية وتأثر على العضلة لا نحتاج لها مدة تقريبا 3 شهور، بعدين ممكن تسوي أي نوع من الرياضة تحتاج لها.
يعني الحرمة اللي تسوي العملية تقدر مرة ثانية تحمل وتربي، ولا ولا يستحسن أن أنت تسوينها كل عقب ما تخلصين
المدات؟ طبعا اللي يستحسن جدا أن واحدة بعد ما تخلص بالنسبة للأولاد وهذا بعدين تهتم بنفسها وتسويها، هي طبعا ممكن تحمل ما في أي مخاطر عليها أن تحمل، لكن شو اللي بيصير بعد ما تنجب يترد مرة ثانية عند ترخل عقد، يعني كأنها ما سوت شيء، عرفتي؟ فلذلك ننصح نحن، لكن صارت لنا حالات كثيرة واحدة ما تكون خلاص ما مخططة أنها تحمل، لكن تعرفي هذا الشيء ممكن يصير لأي إنسان. صحيح. في بعضهم يقولك لا والله أنا الحين ناوية مثلا مدة 5-6 سنوات 7 سنوات أني ما أنجب، بعدين بنجب، فأبا أهتم بنفسي، وممكن هذا الشيء بعد
يرد ترحل أسوأ عن قبل ولا ممكن يكون أقل عن قبل؟ أنا مثلا إذا ولادة واحدة عقب العملية
هنا يعتمد على هي مدى شو سوت من بعد العملية، إذا حافظت على نفسها وبدأت تسوي رياضة وأثناء الحمل، لأن اليوم عندنا نحن تقدمنا كثير أيضا أثناء الحمل في رياضات يقومون فيها متابعة مع دكتورة النساء والولادة والتغذية، إن ما يصير عندهم وزن ثقيل، يعني ما يزيد وزنهم وايد أكثر عن اللزوم، عرفت كيف؟ فإذا حافظوا على هذا الشيء لا ممكن الترهل يكون وايد أقل من أول مرة، لكن إذا أهملت نفسها من بعد العملية ما زاولت الرياضة وأثناء الحمل بعد أهملت نفسها ممكن يكون أسوأ.
أيوة تمام، وضحت الصورة. كان في كم استفسار ولكن الوقت منتهي من 7 دقائق. دكتور شاكرين لك جزيل الشكر لأن الموضوع جدا يعني مهم، كل حد يهمه الموضوع يعني سبحان الله.
أكيد أكيد، بس يعني مثل ما تقول نصيحة للمجتمع عندنا وللجمهور إن ما ينساقون وراء العرابات وال وبعض التواصل الاجتماعي، فيهم كثير من الناس غير متخصصين ويتكلمون في التجميل وينصحون الناس أو ما ينصحون أو يذمون، فأرجو الانتباه من المجتمع. نحن الحمد لله مجتمع متعلم ومتفتح، وأرجو انتقاء المعلومة من المصادر الموثوق فيها، يعني الواحد يوم يبدأ بيبني بيت بيصير الاستشاري في الهندسة بيسأله،
صحيح،
ما بالك شيء في جسمه في صحته.
أكيد الواحد ما ينساق فعلا وراء الدعاية وراء الإعلان وراء هاي مثل ما نقول مشاهير السوشيال ميديا.
بالضبط، وأغلبهم مسيسين، مو مسيسين لكن أغلبهم برعاية عيادات أو مؤسسات صحية ربحية، يدورون فقط للمصلحة من غير ما يشوفون مصلحة الجمهور أو أن تكون المعلومة الصحيحة.
تمام، إن شاء الله تكون وصلت الرسالة، وشكرا لك جزيل الشكر دكتور بروفيسور
زيد. العفو، مشكور وما قصرتي، وفرصة سعيدة أن التقينا بكم.
نحن أسعد يا دكتور، شكرا جزيلا.
الله يسلم، يا مرحبا.
إذا مستمعينا كان ويانا دكتور زهير الفردان استشاري جراحة تجميل وترميم رئيس قسم الجراحة في كلية الطب والعلوم الصحية ورئيس قسم الجراحة بجامعة الإمارات. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت. ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
الحميس الهم شقاني الخميس الهم شقاني والهير مروم جسيبه
سيبه
يا محمد صاحبك حاني حبيب لسان حصيبه
على الحيار يعلى المطاريوت والبر تخضر للمفالي حق البهايم ينبت عيوب البوش يرعن والغنم
عاشوا هلنا القصيد وعشنابه
وين الشريعة ليلة هشان وين الصبايا لي روون يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان
يقول يا عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه انت عش اليوم باكر نسروه ما حوعظ من جناح اكبر عطاه
وعيالنا بيعيشون به بعد
يا طير خذ قلبي وشله عند الذي قلبه هواني وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني
يقولك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه ودعاه فوادي مولع عن عاش جيرف متوله ان يبكي على فقد مغناه والدمع من عيني جرى ما بعد خف
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد في برنامج مزامل كل سبت من الساعه 6 المسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى
اسمع 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 الهولى اسمع اسمع الهولى اسمع الهولى اسمع اسمع الهولى اسمع اسمع تراثية محلية
حياك الله عليك بخير
اماراتيه
عيشي اماراتي
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا ونصبح بالخير على سعادة نعمة الشرهان تصبح علينا من خلال انستغرام لايف ونحن بدورنا نقول لك صبحك الله بالنور والسرور ونصبح على كل مستمعين اللي يتابعونا من خلال الانستغرام سماح اندرسكور العبار او من خلال 107.4 بكل خير والسعاده. واليوم يعني كانت فقرتنا قبل شوي مع الدكتور سير الفردان عن عمليات شد البطن والدكتور يعني يمكن النقطه المفصليه في الموضوع ان لا تنساقون وراء الدعاية والإعلان ومشاهير السوشيال ميديا اللي يروجون لعيادات معينة والله وقبل وبعد بدون يعني اللي يبغي فعلا يدخل هاي التجربة لابد أنه يسأل أهل الذكر مو بالموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي ولا الإعلانات الرنانة الموجودة لا تصير تسوي بحث عن أفضل دكتور مثلا في مدينتك في إماراتك في بلادك تستشير الناس اللي سووا مثل هاي العملية عقب تصير للدكتور وتأخذ استشارة معه والدكتور هو أفضل واحد بيقيم حالتك ممكن يقولك أنت ما تحتاج لعملية سيسوي رياضة ويعطيك فرصة مثلا كم من شهر إذا ما تحسنت بالرياضة إذا ما تغير الوضع بالرياضة عقب شو البدائل اللي ممكن تكون موجودة لكن فعلا الانصياع والانسياق وراء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ونحن سوينا دعاية حق العيادة الفلانية وبيسوي لكم خاصة إذا صرتم منصوبي هذا كلام ما تقدر تعول عليه طول الوقت وهذه دعاية وهم المستفيدين كان بيسوي لك خصم 50 درهم هو ترى حاط في جيبه 5000 درهم فانتبهوا من هاي القصة. ثاني شيء ركز الدكتور بعد على الإجراء العملية كإجراء يعني في موضوع اللي شد البطن وفي إذا كان اليلد مترهل وفي شفت للدهون حسب الدهون الموجودة في الجسم وأكيد مثل ما ذكر الوزن يلعب دور. أنا عندي هنا بعض الـ المعلومات عن عمليات أو مخاطر إجراء عمليات شد البطن كنت أبغى أسأل الدكتور لكن للأسف الوقت يعني داهمنا. يقولون من الأشياء اللي ممكن تستوي للمريض إذا يسوي هالعملية أنه يكون عنده فقدان جزئي للشعور وهذا يستوي نتيجة إصابة جزء من الأعصاب الموجودة في منطقة جدار البطن وغالبا هذا الشيء يختفي بشكل تلقائي عقب العملية. من الإجراءات اللي لابد أنك أنت تأخذها بعين الاعتبار عقب العملية أن تم المريض تحت المراقبة في المستشفى ليلة وحدة وعادة ما يتم إزالة الضمادات والأنبوب النازح عقب يوم واحد من العملية ومثل ما ذكر الدكتور لابد أن يكون فيه لبس مشد أو حزام مطاطي على البطن. الدكتور أظن قال لي 3 أسابيع أو شهر ما أذكر المهم هنا مكتوب عندي أن مدة شهر وممكن يستوي نزف تحت الجلد عقب العملية، ولكن عادة ما يتم امتصاصه في غضون أسابيع قليلة. كما قد يكون هناك عدم تناسق في الجلد، ولكن يختفي هذا الشيء تلقائيا عقب فترة من الجراحة. وإذا في ألم مثل أي جراحة، يعني أنت لو جرحت ضرسك تكون تحس بألم، يعني ممكن استخدام مسكنات الألم حسب الحاجة، وأكيد الدكتور بيوجهك بشكل فوري إلى إجراء معين. إذا استوت آثار جانبية، شرعت ألم شديد، ارتفاع في درجة الحرارة، أو ضيج في التنفس، أو إفرازات قيحية من الشق الجراحي، أو حدوث نزيف. هذا بالنسبة للإجراءات اللي المفروض تأخذها بعين الاعتبار إذا سويت هاي العملية طبعا. وحقيقة يعني مثل ما ذكر الدكتور، الحرمة اللي مثلا، لأن في بنات يكونون، ما بقول البنات، مثلا حرمة يابت مثلا 4 مثلا أو 3 وتبغى تجيب زيادة، تتريى اليوم ما تخلص جميع يعني كم هي طفل تبغي يكون عندها، تخلص هالمشوار الحمل والولادة، عقب تتفيج حق موضوع عمليات التجميل. نرد الحين لبرنامج زايد الخير مستمعينا ونخبركم بالحالات. سبحان الله، عندنا مريضة مصابة بسرطان الثدي، انتشر المرض ووصل للرئة والكبد والعظام، وهي تحتاج لأدوية علاجية وفحوصات دورية لمتابعة العلاج. مطلوب 56,000 درهم، 56,000 درهم. والمشروع الثاني هو الطعام للجميع، وقيمة الوجبة 10 دراهم، والوقف الخير النهر الجاري، وقيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. طرشونا على 4477 المبلغ اللي تبون تتبرعوا به والحالة اللي تبون تتبرعوا لها. هذا بالنسبة لزايد الخير. عندنا التصفيات الأخيرة لبطولة فزاع لليولة لمتابعة ولدكم. المتأهلين في تصفيات اليولة من برنامج الميدان 17، واللي يبغي يعرف منو منهم بيشارك هاي السنة في الميدان، يتابع تصفياتهم الأخيرة تاريخ 7 و8 و9 أكتوبر عقب صلاة المغرب بالقرية التراثية في القرية العالمية، يعني والقريبة من البوابة ثقافية. ودوم نقول شاركنا، حفظ تراثنا الوطني. عندنا بعد من الفعاليات الموجودة بنخبركم بالجدول الزمني لأنشطة بطولات فزاع من موسم 2021-22. حاليا زملائنا متواجدين في إمارات أبوظبي لمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. طبعا المعرض من تاريخ 27 إلى 13. عندكم برنامج للشباب راي، أمل الملة متواجدة في أبوظبي. عندنا حياك في بلادي، زميلنا خليفة الأفلاسي وشرينة سالم متواجدين في أبوظبي لتغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية. إذا تبون تعرفون أكثر عن المعرض تابعوا برامجهم. برنامج للشباب راي من الساعة 2 للساعة 4، وللشباب راي من حياك في بلادي من الساعة 6 لين 8 المغرب. وعندهم أكيد عاد المغرب حين مو بثمان، الحين عشاء المغرب. عندنا الجولات التأهيلية لبطولة فزاع للأولى برنامج الميدان 17 بيبدأ من 17/10/2020، واللي بيستمر ل19/10 في القرية العالمية قلعة الميدان يوم الخميس والجمعة والسبت. طبعا هاي اللي حين في شهر 10، وبما أننا نحن في آخر الشهر، وطبعا يومين يفصلون عن انطلاق الحدث العالمي هو انطلاق معرض إكسبو 2020 في إمارة دبي أكيد، واللي بيستمر على مدار أو بتحتضن إمارة دبي لمدة 6 أشهر أكيد. ونتمنى التوفيق لإكسبو 2020 في إمارة دبي. الحين مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، ما أظهر فاصل، لا أبغي أظهر فاصل. قبل ما نظهر الفاصل بخبركم بعد برحلة الهجن. تستمر رحلة الهجن على خطى الأوليين، الرحلة اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بشكل سنوي. الرحلة اللي تعيشون من خلالها عبق المارض الماضي وروحه بما فيها من دروس وتجارب نعيشها على طريق أهلنا الأول في تنقلهم. اللي حاب يعيش هاي التجربة يشارك معنا من خلال موقع مركز حمدان بن محمد الإلكتروني. يوم قلت لك فاصل ما بغيت فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي لقيناها عند أهلنا الأوليين وانتقلت إلى الكثير من الناس لليوم يسوونها بعد نفس الحاجة، اللي هي أنه كان الريال يعطن بيته أو يضوي عبيته، ما يضوي يده خالية، يضوي أو يعطن يديه لازم فيها شيء. يعني هاي من الأشياء الجميلة اللي تسوي ألفة في المجتمع الواحد اللي هو مجتمع الأسرة. يمكن شيء الناس تعتقد أن هذا شيء عادي طبيعي، هذا له أثر وايد وايد إيجابي، أبعاده حتى يمكن تحتاج لها إلى أيام الواحد يمكن يدرسها أو يتكلم عنها. لأن ييت الأبو البيت أو الأخ العود أو راعي البيت أو الأم اليوم يوم هي جايه العيالها راد البيت خص الصغار، وتي تدخل البيت وفي ديها حاجة، هذا يعطي انطباع غريب عجيب، في مادة دسمة من الألفة يستلمها هذا الياهل أو هذا الولد أو هذا الريال أو حتى يعني اللي يشتغلون عندك في البيت. شوف ممكن دائما تدخل يدك مو بخالية، سبحان الله يستوي الوضع وايد مختلف. لين اليوم نذكر شوابنا الأوليين، كان خال عندنا كان يمر على الوالدة، ولا كان عمنا يمر على أبوه إلا شال في دي شيء، جايب ميوة، جايب شيء من المكسرات ولا قروضات ولا جايب حلاوة، واللي هو ما يدخل إيدي خالي، أقلها جايب بسكوت. حتى يعني يذكر في بعض الناس كانوا يشتغلون في مكانات مثلا شوي متطور كانوا يعطونهم بسكوت شي مبند، نذكر هذا البسكوت لين اليوم. إنه مثلا خالنا كان مكاني ودخالنا مثلا شيء عود ريال أكبر عنا يوم كان يجي كان يبلنا هذه الأشياء، نذكرها لين اليوم، وهذا رسخ فينا حبه، نحن نحب لين اليوم أكثر عن غيره. فيعني مسألة إنك تدخل البيت أو تصير مكان عند حد أو تصير تخطر عند حد مر عليهم ولا حاجة تيب في ديك شيء، هاي من الأشياء التراثية الجميلة اللي خلفوها علينا أهلنا، واللي نحن نشجع الناس أنها اللي قابضنها هذا بعد ما في كلام عليه، واللي مو بقابض هالشغلة نحن نقول يتعلم ما يضر، نحن كنا نتعلم وكلنا يعني الدنيا تمشي والدنيا تعليم. لا تفرط في هذا، هاي الممارسة الشعبية الجميلة اللي هي مهما كان المستوى، يعني أنت فقير أنت شوية عندك خارجية شوية أكثر، مو بشرط الهدية تكون يعني أنت تيب وياك لازم تيب وياك يعني شيء على قياسك، أنت أنت مليونير مو بلازم تيب سيارة، حتى لو عصير في قواطي شي فنان يعيبك ييبه وياك، مو الما يضر، إن ما يشربوهم بيعطونا العمال عندهم وبيستنفعون منه. المعنى أن يستفيدون من المردود الاجتماعي من هذه الممارسة، أنك تدخل البيت أو تصير عند حد التي حتى ربعك تصير لهم عزبة، إذا تروم لا تصير خالي، حتى لو تصير عزبة عند ربعك شل، حتى لو تحصل خريطة يقط لا تقصر شلها وياك، لو من البيت شال شيء، لو تلقى خبز في البيت عندك وانت ظاهر سير العزبة مسوين خبز ولا خمير ولا غيره شل شوية وود وياك، لا تصير يدك خالية. شيء جميل مردوده إيجابي، شيء انت ما تتوقعه بعدين شو بيستوي العرب، يعني ما خير يوم يقول فلان ما تشد يديه خالية أو ما تشد دخل علينا يديه خالية ما بيدي شيء يعطينا إياه. هذه من الأشياء الجميلة اللي عززت الترابط بيننا نحن كأفراد مجتمع، ورد بردوده بالإيجاب على كل من يعيش ويانا وعدالنا.
السنة
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت
لمتابعة ولادكم المتأهلين في تصفيات اليولا من برنامج الميدان 17، واللي بيعرف منو منهم يشارك السنة بالميدان يتابع تصفياتهم الأخيرة تاريخ 7 و8 و9 أكتوبر عقب صلاة المغرب بالقرية التراثية داخل القرية العالمية بالقرب من البوابة الثقافية. شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
هلا باللي يسليني كلامه نديم القلب ليك على ونديمه ويخفي من الحياة حتى سلامه
الذي بالعود وخروف نعيمه.
كلام اللي يسليني كلامه نديم القلب لقاله ونديمه.
ويخفي من الحياة حتى سلامه الذي بالعود وخروف نعيمه. في الحشاش يد خيامه بجيش الحب والحقني هزيمه. رماني من نظر عينه سهامه صويبه ضربته ما هي سليمه.
صويبه رميته ما هي سليمه.
ألا ألا يا ويل قلبي وش علامه ترى ما يروح في مدنا صميمه. ألا يا عذلي كف الملامة حبيب القلب والربع حشيمة.
كلام اللي يسليني كلامة نديم القلب لقالة ونديمة. لو يخفي من حياة حتى سلامة نديم العود وخروفة نعيمة.
عزيز وافي عندي مقام عدي للروح والعشرة جديمة. وبين الخود يمتاز بعلامة طويل ميد له محلى بريمة.
طويل ميد له محلى
بريمة. محلي محلي قامت ليت حزامة دول عشاق لي روح عسجيمة. شبيه البدر في ليلة ظلامة كمد جور في ظلة حريمة.
كلام اللي يسليني كلامة نديم القلب لقالة ونديمة. لو يخفي من الحياة حتى سلامة لبيب العود وخروفة نعيمة.
حلاة الثغر لي عقل لثامة كمل بالزين ووصافة عديمة. ويهن كالقمر فيها ابتسامة غزير السدية على الله يديمة.
غزير السدية على الله يديمة.
وعشنا وعشنا في هوانا بنسجامة هوانا صافيين محلى نسيمة. وجبني من الكراحة عرف منامة ألا يا ويل من فارق لزيمة.
كلام اللي يسليني كلامه
نديم القلب ليك على ونديمة.
يخفي بالحياة حتى سلامة
نديم العود والطروفة نعيمة.
راشد.
حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه كان في نص حشرة التطور يفكر في هالبلاده البعيد منهم قبل الجريب. أفكاره اللي رفع بها شعبه ما منعته من أنه يفكر في الخير ومساعدة المحتاجين في كل أنحاء الدولة. بنى الشعبيات على حسابه للمواطنين في مختلف الإمارات قبل لا تقوم الدولة، وبنى لها الطوى وعطاهم الحلال وبنى لهم كلا بما يوالمه. رحمة الله عليه ما فصل السياسة والاقتصاد عن الخير والتكفل به.
بكر راشد.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
107.4
نحنا جنودك يا وطن ويا لك، نحنا جنودك يا وطن ويا لك،
وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك، وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك،
روح ذعنا ترد يا لك،
إلا تحقق بالشرف ما يا لك،
روح ذعنا ترد لا تحقق بالشرف ما يالك، نحن جنودك يا وطن ورجالك، ونزارد قال الوضع لرايالك،
نحن جنودك يا وطن ورجالك.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
تراثنا
الأولى منكم وفيكم.
هلا
الشيخ حمدان. حمدان
هذا كله أنا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي
من بيننا ومن بين بوسريدة.
أقول لك أهم شيء الطاقية ما طاح.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
للمملكة من ديار الشيخ زايد ولا محبة ثابتة ما مال ميزانها كلها علشانها أتعب هجوسية على أصعب بحور الشعر كها علشانها وأهل العلا يوم زرناهم لقينا غلا زايد وشعبه في منطقها ووجدانها تاريخها تعكسه روعة صخورة العلا دار تشوفها الفخر بوجيه سكانه.
حمدانيات
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
جدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت ووصلنا وياكم لفقرتنا الصحية أو التغذوية واليوم فقرتنا تغذوية صحية نتكلم فيها عن حمض الفلك شو هو حمض الفلك ومنو ياخذ حمض الفلك وإلى آخره بأتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقانا مع الأستاذة ميثة الشامسي أخصائية التغذية مساك الله بالخير أختي ميثة
نور ونمسي بالنور على مستمعينا الكرام أيضا
حياك الله ويانا في راديو البيت وفي إذاعة
الله يحييك
تسلمين أختي ميثة يمكن اليوم نبغي نتكلم أكثر عن حمض الفوليك فبداية شو هو حمض الفوليك
أيوة حمض الفوليك هو التسمية الأخرى اللي صنعوها اللي هي من صنع البشر ولكن هو الفيتامين هو الفيتامين هذا البي 9 أو الباء 9 ونعرف أن الفيتامينات بشكل عام يكمن عملها بتسهيل العمليات البيولوجية في الجسم فلهذا الفيتامين أهمية عالية ما أهميته هو له دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء فتساعد هاي يعني هذا الفيتامين في النمو وأداء وظائف الخلايا الحمراء بشكل صحي وبالإضافة إلى ذلك له دور جدا مهم في المرحلة المبكرة من فترة الحمل في فأخذ مثلا نحن نسمع الكثير من النساء الحوامل يأخذون حمض الفوليك لتجنب ظهور التشوهات عند أطفالهم فله أهمية كبيرة في هذه المرحلة أيضا
يعني هو عبارة عن يعني فيتامين مثل ما ذكرتي بي 9
نعم.
في مرات مثلا هي يقولوا لك مثلا الحرمة الحامل اذا ما اخذت هذا الفوليك بسم الله تشوهات للجنين صح هو يعني هو على شو يشتغل بالضبط الحمض او هذا الفيتامين
مثل ما نعرف نحن هو للفيتامينات يعني اعمال كثيره فممكن يعني وتكون في تسهيل العمليات البيولوجية في الجسم ولكن هذا الفيتامين بشكل خاص يساعد في تطوير العمود الفقري عند الأطفال فلهذا نشوف الأطفال اللي عندهم أو إذا ما أخذوا بعض النساء الحوامل إذا ما أخذوا الفيتامين بي 9 ممكن أن تتطور تشوهات في العمود الفقري ويسمون هذه الحالة بسبنا بفدا
نعم تمام هل له مصادر طبيعية غير الحبوب؟
نعم أكيد يوجد هذا الفيتامين في بشكل رئيسي في الخضروات اللي فيها الأوراق الخضراء الداكنة يعني مثل ما نعرف الجرجير عندنا الخس هاي الخضر الورقية والخضراء الداكنة مثل الخيار عندنا أيضا في البقوليات والبازلة والمكسرات وبعض الفواكه الغنية بحمض الفوليك أو الفيتامين بي 9 اللي هي البرتقال، الليمون، والموز، والبط بأنواعه والفراولة
جميل جدا هذه مصادر طبيعية زين حمض الفوليك أي حد يعني يحتاج إنه يأخذه ولا بس الحرمة الحامل
هو حمض الفوليك إذا مثل ما قلنا هو يعني موجود في مصادر طبيعية فالشخص الطبيعي المفروض أنه إذا هو كان يتبع حمية غذائية متوازنة فبيكون موجود في الأكل الطبيعي. ولكن مثل ما تكلمنا قبل شوي هو مهم جدا أن تأخذه النساء الحوامل أو حتى قبل فترة الحمل بثلاثة أشهر عشان يكون عندها المخزون في جسمها. أيضا بعض الأشخاص يصابون بالأنيميا لسببها نقص الفيتامين بي 9. نحن تكلمنا في أهمية الفيتامين بي 9 أو حمض الفوليك، تكمن أهميتنا في أنه أيضا يساعد في نمو الخلايا الدم الحمراء ويشغلها بشكل جيد. فهذه الأشخاص أيضا ممكن يأخذون الحمض الفوليك، ولكن هذا الشيء مهم أن يكون من دكتورهم، يعني الدكتور قال لهم أوكي أن في وصفة طبية لحمض الفوليك لأن عندهم الأنيميا بسبب نقص حمض الفوليك. وأيضا بعض الأشخاص اللي يأخذون أدوية علاج التهاب المفاصل، بعض هذه الأشخاص يحتاجون أنهم يأخذون حمض الفوليك لأنهم يأخذون أدوية يعني يحتاج أنهم يأخذون من حمض الفوليك بشكل أكبر. غير هذا مثل ما قلنا الأشخاص الطبيعيين يأخذونه من المصادر الطبيعية.
جميل جدا. هل في يعني محاذير أو أخطار أن مثلا الشخص يأخذ الحبوب حبوب الفوليك ولا ما له أي مضار؟
بشكل عام حمض الفوليك هو آمن جدا، ومن غير المحتمل أنه يكون له مخاطر، ولكن من الأفضل أن يكون باستشارة الطبيب أو حتى الصيدلاني.
تمام، جميل جدا. في رسالة، في كلمة حبيت توجهينا المستمعين قبل أن نختم وياك؟
بشكل عام اتباع حمية متوازنة مو بس بتخلينا ناخذ حمض الفوليك، ولكن أيضا الفيتامينات والمعادن الأخرى اللي يحتاجها جسمنا. فنحاول ننوع من في حميتنا الغذائية وأكلنا بشكل عام. وإذا حابين تسمعون أكثر في مواضيع عن التغذية، عندي أنا أيضا بودكاست، في بودكاست اسمه ميتا توك، أتكلم فيه عن المواضيع التغذوية والصحية.
جميل جدا. في سؤال على 4477 يسألون شو أهمية فيتامين إي؟
فيتامين إي ممكن نحط له حلقة أخرى، لأن لكل فيتامين صراحة في تشعبات كثيرة ومعلومات كثيرة ممكن نتكلم فيها عنها.
شلون نوعد المستمعين بحلقة أو فقرة نناقش فيها أهمية فيتامين إي ويا الأستاذة ميتا الشامسي. نحن شكري لك
إن شاء الله.
جزيل الشكر أختي ميتا الشامسي، أخصائية التغذية، وقوات شاء الله ومش سعيد.
شكرا.
مع السلامة. إذن مستمعينا كانت هذه فقرتنا التغذوية، ورمشنا فيها عن حمض الفوليك. ومثل ما ذكرت أستاذة ميثا، حمض الفوليك موجود في كثير في المصادر الطبيعية، الخضروات الورقية الداكنة، شرات الجرجير أظن قالت، والخيار، بلا من الشيطان الرجيم، موجود في الفراولة، وموجود في بعد بعض الأنواع من البرتقال والليمون. هذا بالنسبة لحمض الفوليك. وطبعا مثل ما ذكرنا أن دوم ينصحون الحرمة الحامل أو اللي تبغي تحمل أنها تبدأ تأخذ بحمض الفوليك 3 أشهر تقريبا قبل الحمل، عسى بيكون في مخزون للحمض في الدم. ومثل ما ذكرت أستاذ ميتا أنه يقلل من خطر التشوه في العمود الفقري عند الجنين. هذا بالنسبة لفقرتنا التغذوية. أذكركم بفقرتنا الجاية أو بخبركم بعض الأشياء أنا عقب شوي إن شاء الله، أو عقب الفاصل، أو قبل أخبركم عن الفقرتنا الجاية بخبركم بعض الأخبار الوايد مهم ناخذها بعين الاعتبار، إن فيها مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان. أثبتت بعض الدراسات أن المشروبات السكرية بما في ذلك عصائر الفاكهة، تقولون هذا مو بغازي، هذا طلع عصير بناخذه وكله شكريج، تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض الفتاك بنسبة 22%. حذرت دراسة من أن عصائر الفاكهة ممكن تكون محرك رئيسي في انتشار السرطان، حيث تظهر عصائر الفاكهة الارتباط نفسه بالسرطان مثل الكوكاكولا، يعني ما تقل خطر عنها. وحدد الباحثون اللي سووا التحقيق في أثار المشروبات المحلاة بالسكر أو عصير الفاكهة أو المشروبات اللي يمكن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18%. والباحثون من وكالة الصحة العامة الفرنسية في فرنسا اشتغلوا على تقييم البيانات من أكثر من 101 ألف مشارك و 79% منهم من الحريم وفق روسيا اليوم. في بداية الدراسة طلب من المشاركين من الاستبيانات قيمة تناولهم لأكثر من 3000 عنصر طعام وشراب مختلف، وطلب من الأشخاص ملء الاستبيانات كل 6 أشهر خلال فترة متابعة مدتها 5 سنوات. كشفت النتائج أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 ملي من المشروبات السكرية أو 100% من عصير الفاكهة يوميا، ويحتوي عصير الفاكهة الطبيعي على سكريات طبيعية، بينما تحتوي المشروبات السكرية عادة على مزيج من السكر والمواد المضافة لتعزيز نكهة ولون المشروبات. وتمكن الباحثون من تحديد أن كل 100 ملي إضافية بالإضافة ل 93 ملي من المستهلك على نطاق واسع مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 18% وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22%. وكانت النتائج متسقة بعد مراعاة العوامل الأساسية بما في ذلك زيادة الوزن. وذكر الباحثون أنه عندما تم تقسيم مجموعات المشروبات السكرية لعصائر فواكه ومشروبات سكرية أخرى، ارتبط استهلاك كلا النوعين من المشروبات بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام. واقترح الباحثون أن الرابط قد يرجع إلى بعض العوامل البيولوجية، شرعت تأثير السكر على الدهون الحشوية اللي تغلف الأعضاء الحيوية أو مستويات السكر في الدم، وكلاهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، والسرطان هو ثاني السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وهو مسؤول عن ما يقدر ب 9.6 ملايين حالة وفاة في عام 2018 على الصعيد العالمي، وحوالي 1 من كل 6 حالات وفاة بسبة السرطان. الله يبعد عنه جميعا إن شاء الله الأمراض. تعدوا عن المشروبات المحلاة، نحن دوم نقول وأنا دوم أقول يعني إنه ما له داعي للمشروبات، إنه قال لك هذا عصير، قال لك هذا نكتار، قال لك هذا شراب، في الآخر هو كله فيه ماي وشكر ولون ونكهة، يعني ما بيكون عصير طازج وطبيعي 100%. فاصل وبرد نواصل في فقرتنا الأخيرة. تريونا
راديو البيت.
راديو
منكم وفيكم. فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة.
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين،
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي تو طالع، قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب.
تعالي تعالي هني الباب.
مرحبا مرحبا.
مرحبتين.
اقربوا حيا الله من يانا. تفضلوا، خلوني أخبركم عن مكتبتكم. هذه فيها أزيد من 5000 كتاب، منها التراثي والوطني، وكل كتاب فيها يرمز عن شيء في بلادنا. الكتاب اللي يرمز عن التاريخ، والكتاب اللي يرمز عن الشيوخ، وشي كتب ترمز عن هنا الأوليين وشو كانوا يسوون. الكتب وايدة والخيارات مفتوحة، وكل واحد منكم يقدر يتنقل يباه. ترى تراثنا أمانة.
مرحبا مرحبا أبو ملعودة، بشريني شو المكتبة، عساكم استانستوا
وايد، وحصلت كتاب عن الغوص. اتذكرت يدي الله يرحمه يوم كان يخبرنا عن الغوص قبل. خلاص أمي، أنا قررت يوم بكبر بشتغل فني أحفظ تراث بلادي وهلي. لأن تراثنا أمانة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أم سقيم الثانية من الأحد لين الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
حوالي 70% الخريجين هم من العناصر المساجد، 65% في الحكومة، تقريبا 30% في المراكز القيادية، لأن العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر فلهم مستقبل كبير. لو تروح المكتبي 85 من العنصر النسائي، ولكن حضروا يا رجال، أخاف أن يأخذون عنكم المراكز القيادية في المستقبل.
راديو البيت،
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
في رجاء عفو من القادر عبيد القادر، صلت وصامت وجات البيت حج وعمره، رحمة الله يا بشر ما هو بشي نادر، ننتهي عن ما نهانا ونتقيد بمره، اطلبوا جنته بالتوبة ودمع صادر من عيون مكتسيها من بكاها حمرة، واستعيذوا به من إبليس الخبيث الغادر، واتقوا ناره ولو حتى بشق التمرة، يدري بنادم لو انطال العمر بيغادر، وللهدى زمرة وكيدا للضلالها زمرة، لو محبينه كثر زبد المحيط الهادر، لانتهى عمره مزادوا نص يوم في عمره، المهم اللي مسند فوق الأرض وحادر، أرض ربي بكم من دونك ترى من عمره، إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر، ولا تقارن حر نار الله بحر الجمرة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم فيه
بين البحر والقمة، النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من أول جرح يشربه أفرى، يحبط من أول جرح يشربه أفرى.
الأولى 107.4.
صاحب الحجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحنة عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر.
انت اول انسان عشق في حياتي، والحين تبغى الصدق ما عدتنا.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم، الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا لوقفتنا الأخيرة، فقرتنا الأخيرة الخاصة بالأطفال والأبناء. وطبعا في هاي الفقرة نبغي نتعرف أكثر عن شخصية الطفل، كيف نحدد شخصية الطفل وكيف نعرف أكثر شخصيات عيالنا، هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأستاذ علي اليماحي، مدرب أكاديمي معتمد للإدارة ورائد الأعمال، مدرب محفز في التنمية الذاتية وجودة الحياة. مساك الله بخير أخوي علي.
مساء النور والسرور يا مرحبا أستاذ
سماحي. عساك بخير الحمد لله. عساك بخير.
أنا بخير الحمد لله رب العالمين. دمكم بخير نحن بخير
الحمد لله. يستاهل الحمد. بداية أخوي علي، كيف نتعرف على نوعية أو شخصية الأطفال؟
أول شيء بالنسبة للأطفال، الشيء مهم إحنا نعرف من الأطفال نعمة عظيمة من الله عز وجل. الله نعم علينا بالعيال هاي، والله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
صحيح.
فنعمة العيال نعمة عظيمة لو الواحد بس يستشعرها يعني. طبعا الأشياء المهمة نحن نعرف شخصية طفلنا، لأن نعرف كيف نتعامل معه. الحقيقة أن الطفل في أول سنوات عمره يتم تشكيل هذه الشخصية، وعن طريق التربية وعن طريق البيئة اللي هو عايش فيها. فمهم احنا نعرف نوع شخصية الطفل وكيف نتعامل معه وكيف نقدر ان يعني نطور هذا الجانب ونخليه دائما ايجابي. طبعا في مواقف يمر فيها الطفل بالنسبة لحياته، تلاقوه بداية هل هو يتصف بالخجل، أم هل يتصف بالانفتاح على الناس، هل يكون اجتماعي، ردات فعل معينة مثلا اتجاه الأمور اللي تصير معه. بالنسبة للتفاعل الاجتماعي مع البيئة اللي حواليه، هل هو متفاعل ولا خامل. بالنسبة للإحباط لما يكون عندك نوع من تحديات أمامه، مثلا تحصل مثلا لعبة يلعبها تلاقي بعض الأحيان محبط يعني يتركها وينتقل لغيرها. أما تحصل بعض الأطفال لا، تلاقيه مصر إلا يرتب إلا يسوي ماسك، فعنده نوع من يعني أنه إصرار. فواحد محبط وواحد عنده إصرار. كذلك الاستجابة للتغيير، لما يتغير من مكان لمكان أو من لعبة لعبة أو من شيء لشيء، هل عنده المرونة في التغيير ولا أنه مثلا تلاقيه لا يبقى مثلا يصر على هذا الشيء اللي قاعد يسويه. ايضا من المهم ايضا افعال بالنسبه لي لما حد يكلمه كيف يكون، هل يشعر انه مثلا يشعر بالخجل بالانطواء ولا انفتاح مثلا امام ما يحدث له من اشياء.
جميل جدا. انزين اصلا يعني شو هي الانواع المتعارفه للاطفال او لشخصيات الاطفال، وهل الشخصيات هاي اللي في الصغر بتتم ويا لما يكبر ولا يتغير؟
هو غالبا الشخصيه تكون معه يعني غالبا الشخصية الطفل تكون معاه، لأن هي مثل ما تقولين يعني في الإنسان، فهو ما يقدر يغيرها، أنت تقدر تسيطر عليها، تقدر يعني تتعامل معاه. يعني مثلا على سبيل المثال أنواع الشخصيات، طبعا لما نتكلم عن أنواع الشخصيات نرجع للعلم النفسي لأن هم اللي قسموا الشخصيات هذه.
صحيح.
فمن الشخصيات اللي هم ذكروها الشخصية الانطوائية. طبعا الشخصية الانطوائية دائما تحس الإنسان يشعر بالعزلة وتلاقي دائما مبتعد عن العلاقات الاجتماعية. أيضا هناك الشخصية الوسواسية. الشخصية الوسواسية هذه الشخصية اللي دائما تهتم بالنظافة، تهتم بأمور معينة في حياته، سيستم معين، تلاقي معه أي تغيير يطرأ عليه تلاقي رد فعله بالنسبة له تتغير يعني بطريقة غير يعني محببة. تلاقي دائما الوسواسي. الشخصية النرجسية، وهذه الشخصية تحب الذات المفرط. والحقيقة أن هذه الشخصية هي أدها ضعف في تقدير ذاته، تلاقي ذلك هو تلاقي دائما عنده ضعف في تقدير ذاته، لذلك هو يعكس هذا الجانب أنه يعني يحاول أنه يمسك هذه الشخصية، يمسك هذه الأمور بحيث أنه يصير عنده نوع من يعني أنه يحاول دائما أنه يكون هو المسيطر في أشياء كثيرة. هناك الشخصية المظلومة، الشخصية المظلومة أيضا دائما يعني تلاقيها دائما يتشك، دائما حس عمره إنه مظلوم، دائما حس عمره إنه داير في الدائرة هذه. والشخصية العصبية دائما هذه الشخصية تلاقي الإنسان ينفعل لأشد يعني أقل جهد، تلاقي ينفعل ويعصب عليه من غير داعي، تلاقي يستغرب من سرعة ردة فعله للأمور اللي قاعدة تصير معه. وهناك طبعا الشخصية الاجتماعية المنفتحة على العالم، وتلاقي دائما متواضع، دائما عفوي، دائما يتضح بالاستماع الجيد للمحيطين فيه وانتقاء العبارات اللي ما تزعج الناس اللي حواليه.
نعم جميل جدا. ومثل ما ذكرت هاي الشخصية بتم وياه ليوم ما يكبر، لكن نحن نقدر يعني
نسيطر عليها
ونهذبها إذا كانت مثلا فيها شوية نعم. نوع من الأشياء الزيادة.
نعم فنيات، نعم فنيات معينة تلاقي مثلا تغير سلوك هذا جانب معين، لكن مثل ما تعرفين يعني سبحان الله الشخصيات هذه يعني تم تقسيمها من قبل علماء النفس، والأصل أنك أنت تبدأ هو يتعرف عليها دائما، هو لازم هو اللي يثق في دائما هو اللي يوعى بأن عند الحالة هاي وكيف يتعامل معها حسب ما يعتذر. مثلا الشخصية العصبية لو كبر وهو معاه تلاقي دائما رد فعل سريعة، ممكن تقول له لا مثلا فكر، خذ وقت لما تفكر أساس أنه ما تأخذ قرار انفعالي وتسبب في عقب اعتذارك. وكثرة الاعتذار معروفة أنها دائما مش 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 الأشياء الحلوة يعني الناس ما تحبها وايد، لأن بيقول كل مرة يعتذر يعتذر يعتذر، يعتذر
مرة يخطأ ويعتذر.
إيه نعم. غير لما تكون أنت ماسك نفسك واعتذارات قليلة الناس تقبلك بهالطريقة هذه. طبعا هذا ما يمنع أنك دائما تعتذر.
أوكي. إذا في طفل ما يحب أصلا يعتذر، مثلا طفل صغير يعني مثلا يسوي شغل ويقول اسف ما يقول، ها شو معناته؟
طبعا ما بيقول. انت لو قلت له ما بيقول، في امر هو اصلا مش شخصيه العنيده يعني، فلازم انت تعلمه يعني مع الوقت انت تقول له مثلا اسف، او مثلا تبدا معاه انت تكون قدوه له، لان انت لما تعطيه امر هو ما يقبل امرك، فلازم تكون يعني تبدا الدرس وتعلمه كيف المواقف كيف يتعلم فيها. ترى الطفل ذكي جدا، يحكم على الافعال اكثر من الاقوال. فانت لما مثلا طفل تقول له في سن معينه هو يكون صغير ساعات ما يفهم، تقول سيري بالشيء الفلاني، ما يعرف الشيء الفلاني شو هذا، انت تاشر له سيري بالشيء لا، لازم مثلا تحدد له بشكل مباشر، تاخذه معاك تقول له مثلا هذا اسمه كذا، وخلك ويجيبه مثلا يبدي اياه، او يعني بطريقه معينه تعرف تتعامل مع الطفل. الامر دائما غير محبب لبعض الشخصيات، فلا بد انك انت تبدا تتعامل معه، لان الطفل يقلد اكثر ما يسمع.
نعم. يعني سؤال الحين استاذ علي تحت الهواي، يسألون اذا انا عندي يعني حد عنده اكثر عن طفل ما شاء الله في البيت، وكل حد عنده شخصيه مختلفه، فكيف انا كوليه امر اقدر اتعامل مع الشخصيات المختلفه واحط لهم حدود او خطوط في التعامل بشكل عام؟
نعم بشكل عام. هذه شوفي هاي دليل على ان اول شيء ان اطفال بيت واحد، اب وام واحد، يعني عائله واحده، ولكن تلاقيهم مصدرهم واحد لكن الشخصيات مختلفة. لذلك لازم أنت تعي كيف تتعامل مع كل شخصية منفردة، كل طفل هو كيان قائم بذاته لازم تتعامل معه. مثلا تلاقي الشخص العنيد أو الطفل العنيد تتعامل معه بأسلوب المرح، مع أسلوب الخجول بأسلوب معين، الإنسان اللي مثلا الطفل اللي عنده مثلا صفات صعب مثلا الشخصية تحاول دائما انك تتعامل معاه بمرونة اكثر. يعني كل شخصية عطها حالها، لا تدمج بالكل. نحن نغلط احيانا لما نربي عيالنا في نفس التربية، ما تقدر، يمكن بعض الاحيان انك انت لابد انك انت تراعي الفروق الفردية بينهم، تراعي الشخصيات هذه تتعامل معاهم. يعني ما ينفع الكل يعامل بنفس الطريقة هذه بنفس الاسلوب، البعض قد تخسره ما تكسبه. في واحد لازم تتعامله كشخصية مستقلة، تعرف عليها، أو من ضمنها بعد ما تعرف على الشخصية تبدأ تعرف كيف تتعامل معها.
صحيح.
كل ما قدرت أنك تعرف تتعامل معها راح تنجح إن شاء الله كيف أنك أنت تطور هذه الشخصية، لأنه قلت في الأخير المرحلة اللي مر فيها الطفل الحين مرحلة تربية، مرحلة بناء، مرحلة إعداد لما بعد، فلا بد أنك أنت تعرف تتعامل معها، ما تكسره أو ما تكسر شخصيته أو تجرحها بأي جانب من الجوانب، لأنه راح يأثر عليه باكر في طريقة تعامله مع المجتمع اللي حواليه.
صحيح. وضحت الصورة، وإن شاء الله المستمعين استفادوا، وكل حد مو بقادر يحدد نمط شخصية عياله يدرس ويسأل أهل العلم والاختصاص. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ علي اليماحي، مدرب أكاديمي معتمد الإدارة ورائد الأعمال، مدرب محفز في التنمية الذاتية وجودة الحياة. قواك الله، يومك سعيد.
الله يحفظك، يومك مسعد إن شاء الله.
وياك إن شاء الله، شكرا لك، في أمان الله.
حياكم
الله. يحييك. إذن مستمعينا، بعد نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وباكر إذا الله راد لقاء جديد، نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت